الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأولا أيها الإخوة في الله، نتعرف على صاحب الكتاب وهو المسمى بالأربعين النووية، ثم نذكر عن هذا الكتاب وما يمتاز به، ثم نبدأ في شرح الحديث الأول إن شاء الله. أولا نتعرف على صاحب الكتاب، وهو اسمه يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام. وحزام هذا وهو آخر اسم من الأسماء التي ذكرنا، يقال عن النووي الحازمي نسبة إلى حزام هذا. وأما ما يقول البعض أن نسبته الحازم إلى الصحابي حزام ابن خويلد فهذا لا يصح، وقد ذكر النووي عن نفسه ذلك، فقال ذكر أن بعض أجداده كان يزعم أنها نسبة إلى حزام أبي حكيم الصحابي، قال وهو غلط، وهو غلط، فهو أدرى بنفسه وأعلم بنسبه، فهو نسبه لا يصح أنه يلحق بالصحابي الجليل. وذكر أن ما من ذكر هذا هو جد من أجداده، لكن قال هذا غلط. وأما لقبه فقد لقب بمحيي الدين، لقب بمحيي الدين، وكان يكره أن يلقب به تواضعا أولا، وأيضا أن الدين حي ثابت دائم غير محتاج إلى من يحييه حتى يكون حجة قائمة على من أهمله أو نبذه. قال أبو العباس الإشبيلي وصح عنه أي عن النووي أنه قال لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين، لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. فتجدون بعض النسخ أيها الإخوة ماذا يكتب في أول الكتاب، تأليف من يكتبون محيي الدين، محيي الدين هذا ماذا؟ لقب، ليس اسم عندكم في النسخة؟ نعم محيي الدين، فهذا لقب. محيي الدين ماذا؟ ليس اسم، هو لقب، كانوا يضعون ألقاب فوضعوا له لقبا وهو محيي الدين، وكان هو يكره ذلك ولا يجعل في حل من ذكر ذلك عنه، أي لم يحلل من قال ذلك عنه. فهذا لقبه، وهو محيي الدين وليس اسم. وأما أبوه فهو عابد زاهد، وكان دكانيا بنوى، أي كان له دكان يبيع فيه ويشتري. وقد عاش بعد وفاة ابنه 9 سنين، وقد جاوز 70، ولد النووي 31 و600، أي 631، تحت كنف والده، وكان مستور الحال، فكان يعمل في دكان أبيه. كان يعمل لما كان عمره 10 سنين في دكان والده، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، وكان عمره 10 سنين. وفي سنة 49 و600 كم كان عمر الإمام النووي؟
16 ولا 10
تقريبا، يعني نيف قريب من 40 و600، يعني 10 سنين تقريبا، 31. ها نعم. مر بقرية نوى الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فرأى النووي وهو ابن 10 سنين والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. يقول الشيخ ياسين: فوقع في قلبي محبته، فأتيت الذي يقرأه القرآن، أي معلمه القرآن، فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ هو كان غريب عن القرية، قال: منجم أنت؟ يعني من المنجمين الذين يدعون علم الغيب. فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده، ذكر ذلك لوالده، قال: الله الذي أجرى على لساني هذا الذي قلت لك. فحرص عليه والده إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. يعني ختم القرآن لما بلغ، وقد مكث في بلده نوى حتى بلغ 18 من عمره، ثم ارتحل إلى دمشق. سيأتي معنا الحديث عن نوى ودمشق. ثم ارتحل إلى دمشق واجتهد في طلب العلم. فرحلته كم كان عمره لما ذهب إلى دمشق؟ 18 سنة. قال تلميذه ابن العطار، وهذا من أخص تلاميذه ابن العطار، أن شيخه حكى له عن نفسه أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، ليس قراءة عابرة، 12 درسا، 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا. وقال هو: بارك الله تعالى لي في وقتي. صدق. ثم إنه أراد تعلم المنطق. تأمل فضل الله عليه، كيف أنه يعني حماه علم المنطق، هو من علوم الكلام، يعني ليس فيه فائدة، من تركه لا يعد جاهلا. أراد أن يتعلم المنطق، قال فأظلم يقول يعني لما أراد أن يتعلم المنطق فأظلم قلبه فتركه، يعني وجد ضيقة في قلبه حتى فتركه. فالله عز وجل يحمي عبده من أشياء، منها ما حصل للإمام النووي. ونسبة الشيخ إلى النووي، نسمع النووي، النووي وهو ينسب إلى بلده، نوى ينسب الإنسان، قد ينسب إلى قبيلة، قد ينسب إلى جده، قد ينسب إلى بلده، قريته، إلى جهته، فهو ينسب إلى ماذا؟ إلى بلده. وهي قاعدة الجولان الآن، من أرض حوران، من أعمال دمشق، تبعد عن دمشق 85 كيلا، يعني 85 كيلو. لما بلغ عمرها 18 ذهب إلى دمشق لطلب العلم في هذه المسافة. وينسب الناس إلى بلد ليعرفوا، لأن البلد هذا معروف فينسب هو له. فهو نسب إلى بلده ليعرف، ولكن حصل العكس، وهو ماذا؟ عرفت بلده بنسبتها إليه، فقد عرفت بلده به، فلا ينطق العلماء اسمه ولا كنيته، لا يقولون يعني اسمه كما سيأتي معنا، يعني لا يقولون يحيى ولا يقولون أبو زكريا، وإنما يقولون ماذا؟ النووي، النووي. تجد العلماء لا يذكرون اسمه ولا كنيته ولقبه، وإنما بلده، فيقولون النووي أو النواوي، وكان هو يكتبها النووي. فبعض العلماء يقول النواوي، بعضهم يقول النووي، وهو كان يكتب عن نفسه النووي. قال أبو حفص بن الوردي: لقيت خيرا يا نوى، وحرست من ألم النوى، فلقد نشا بك زاهد في العلم أخلص ما نوى، وعلى عداه فضل الحبوب على النوى. وأدى فريضة الحج مع والده، وكان عمره لم يتجاوز 22 عاما، ولما يعني رجع وجلس في دمشق ولازم مفتي الشام وهو عبد الرحمن الفزاري وتعلم منه، وبقي النووي في دمشق نحو من 28 سنة، أمضاها كلها في يعني 28 سنة. كم كان في بلده عمره؟ نعم. وفي دمشق جلس 28 سنة. كم سنة هذه؟ ها لا لا ها كم جمعهم؟
46
يعني الفترة هذه كلها جلس في دمشق، جلس 28 سنة في دمشق. طيب أين كان يسكن؟ تعرفون دمشق فيها من الفواكه وفيها من المساكن، إن كان يمكث هذا الإمام الذي لم يتزوج، قلنا حياته كلها في العلم كما سيأتي معنا، جلس هذا يعني هذه الفترة وهي 28 سنة يلازم هذا المفتي وتعلم وأمضها كلها في بيت صغير في المدرسة الرواحية وهي شرقي الجامع الأموي الآن بدمشق. وأول من تولاها الحافظ بن الصلاح هذه المدرسة، والآن مكانها مدرسة يعني شرعية بنات. فيتعلم ويعلم ويؤلف في هذا البيت، بيت صغير تابع لهذه المدرسة، بيت يعني ليس المقصود البيوت الآن أدوار و يعني غرفة صغيرة يقرأ فيها ويؤلف ويحضر ويشرح إلى أن وافته المنية يعني 676 هذا وفاته 76 و600 يعني 676 ودفن بنواء، أصيب بمرض في دمشق فذهب وكان قبلها في الخليل وذهب أيضا إلى بلده وجلس فيها أيام ثم مات. هذه أيها الإخوة هي حياة النووي. وأما كنيته فهو أبو زكريا، كنيته أبو زكريا مع أنه من العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وإنما كني لأن ذلك من السنة، وهو أن يكنى المسلم ولو لم يتزوج أو لم يولد له حتى لو كان صغيرا، وعزوفه عن الزواج لانشغاله بالعلم كشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام كنيته ماذا؟ أبو العباس، تجدون قال أبو العباس ابن تيمية كنيته، كني بأبي العباس وهو لم يتزوج. وأما عن مذهبه، مذهب الإمام النووي فهو شافعي، بل من شيوخ الشافعية، ويلقب له لقب آخر بشيخ الشافعية. فإذا أطلق لفظ الشيخين عند الشافعية أريد بهما النووي وأبو القاسم الرافعي القزويني. وأما عن مؤلفاته فهو محدث وفقيه ولغوي ومفسر، كل شيء حول العلم. مع أن الإمام عمره لما مات كم؟ 45 سنة، يعني صغير. ووالده توفي قلنا بعده ب9 سنين، وكان والده عابد زاهد، صلي على والده الصلاة الغائب في البلدان وهي تصلى لمن له شأن. فهو يعني بهذا العمر الذي بارك الله له في علمه وعمله لما توفي يعني وترك هذه العلوم والمؤلفات، بارك الله له في هذا العمر القصير، فترك مؤلفات سارت به الركبان وأصبح مرجعا. وهذه مراجع ومصادر تجد الآن تدرس في الجامعات وتكون رسائل للدرجات العلمية، الدكتوراه والماجستير، وتجد من مصادره الذي يرجع إليها أو في الحاشية قال النووي كذا، ذكر النووي كذا. وله مؤلفات، من أشهر هذه المؤلفات أو من مؤلفاته نذكر من العلوم التي من مؤلفاته أن في آخر عمره له رسالة وهو هذا يدل على معتقده، فهو اعتقد عقيدة السنة والجماعة والرد على الأشاعرة في آخر حياته. وأما أن ينسب إلى الأشعرية فلا، له كلام كان في حياته، قيل أن الزمن كان زمن أشاعرة والعلماء فتأثر بهم، فله كلام وافق فيه الأشاعرة في أول مؤلفاته، وافق فيه الأشاعرة، وهذا يخطأ الكلام، لكن لا يضلل العالم، لا يقال أنه يضال أو مضل أو ابن حجر، لا، هؤلاء من علماء الإسلام وأفنى حياته كلها في العلم. وهذا الإمام النووي له مؤلفات، من هذه المؤلفات في الاعتقاد الذي ألفه في آخر عمره رسالة صغيرة في إثبات كلام الله تعالى، ورد بها على الأشاعرة، وهي تدل على اعتقاده السلفي، وهو جزء له في مسألة الكلام لله تعالى، صرح فيه بإثبات الصفات، وهو ثابت للنووي لا مطعن فيه. فإن له في الدنيا ثلاث نسخ هذا الكتاب، وقد طبع طبعتين كلاهما على نسخة وحيدة دون اطلاع كل واحد منهما على نسخة الآخر، والكتاب له ثلاث نسخ خطية، وقد صرح في آخره بأن طريقته هي طريقة أهل السنة والحديث. وما يدل على هذا حال تلميذه علاء الدين بن العطار، فهو من أخص تلاميذه، وله مصنف في الاعتقاد السلفي، وهذه قرينة أن مما يدل على مذهب الشيخ مذهب تلاميذه الخاصين به، فيسمى إمام باعتبار ما سار إليه. واضح؟ فهو في أول، يعني بعض أهل العلم يقول لا يقال الإمام، يقال الحافظ المحدث، لا يقال إمام من كل الوجوه، يعني من أهل العلم الشيخ ابن باز رحمه الله قال ذلك، لكن لو بلغته كما قال بعض أهل العلم هذه الرسالة للنووي لسمي إماما، وبعضهم يقول إماما يعني كالشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فهذه الرسالة ثابتة له على أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، فيسمى إماما باعتبار ما سار إليه. لكن المسائل التي أخطأ فيها على القول القديم يقال أخطأ. ثانيا، له في الحديث مؤلفات، ومن أشهرها شرح صحيح مسلم. طيب ما اسم شرحه لصحيح مسلم؟ دائما نسمع شرح النووي على صحيح مسلم. عليكم السلام ورحمة. فهو المعروف شرحه هذا بالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحاج، هذا اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحاج، وهو أفضل شرح لصحيح مسلم. وله كتاب أيضا في الأحاديث، وهو الأذكار المنتخبة من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وله أيضا من الكتب الأربعون، أو المسمى بنعم الأربعون حديثا للنووي، وله شرح سنن أبي داود وصل فيه إلى باب إلى الوضوء، وصل فيه إلى الوضوء. وله أيضا التلخيص شرح صحيح البخاري، وصل فيه إلى العلم. وله أيضا رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وله وأما في الفقه تكلمنا مؤلفة في العقيدة ومؤلفة في الحديث، ثالثا في الفقه روضة الطالبين، وأيضا المجموع شرح المهذب، للإمام الشيرازي وصل فيه إلى الربا، قال أهل العلم لو أتمه لكان فيه خيرا كثيرا. وصل فيه إلى باب الربا. وأي أما في اللغة عنده تهذيب الأسماء واللغات، وأما في علوم القرآن له التبيان. فاحرصوا على هذا الكتاب للإمام النووي في علوم القرآن، فيه فوائد عظيمة، وهو التبيان في آداب حملة القرآن. وأما في الزهد فله كتاب بستان العارفين. ذكرنا يعني الكتب المشهورة لهذا الإمام. وهذه الكتب أيها الإخوة. أما عن المتن الذي نحن بصدده، الآن تعرفنا على سيرة الإمام، إذا قال لك إنسان درست النووية لمن؟ أن تعرف اسمه ونشأته ومتى ولد ومتى توفي، وتعرف لما هل تزوج أو لا، تتعرف على هذا الإمام. فهذه المقدمة وهذه الترجمة اليسيرة، كل ما قرأت كتاب لهذا الإمام تقدم له بهذه المقدمة، لأنك عرفت يعني نشأة الإمام، وعرفت محيي الدين هل هو اسمه أو لقب، عرفت هذه الأشياء. فهذا الكتاب أيها الإخوة، والآن عرفت مؤلفاته، الآن التعرف بالكتاب، تعرف الكتاب هذا الذي نحن نقرأ لمن، كيف ألف هذا الكتاب. أصل الأربعين النووية أن الإمام أبا عمرو ابن الصلاح أملى بعض الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، عليها مدار الإسلام، وكانت 26 حديثا، عدد هذه الأحاديث 26 حديثا. ثم أكملها الإمام النووي، أكملها إلى 42 حديثا، فهي 26 لمن؟ لابن الصلاح، وأتمها النووي إلى 42 حديثا. ثم أكملها الإمام ابن رجب إلى أن أوصلها 50 أو إلى 50 حديثا، كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي، وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماها الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين. طيب هو كم عدده؟ لا 42. طيب هو سماه كم؟ 40. لماذا؟ أحسنت. العرب إذا كان بعد يعني الرقم مثلا 43 45 بالأرقام اليسيرة هذه، تحذف هذه الأرقام فتقول كم؟ 40. واضح؟ وإذا كان فوق النص مثل 47 ماذا تصنع؟ تتمها. هذه طريقة العرب، واشتهرها يعني هذا المتن بالأربعين التي جمعها وحفظها الناس وبارك الله تعالى فيها. وكذلك إذا زاد الإنسان زيادة ابن رجب وحفظ، وهي بالمعروف بالخمسين الرجبية نسبة للمؤلف الإمام ابن رجب، وأشار يعني المؤلف ابن رجب إلى ذلك في المقدمة قائلا: وسميت جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. طيب، لماذا حرص على هذا 40؟ ورد أيها الإخوة أحاديث، ولكن ضعفها العلماء في فضل من جمع 40 حديثا، وألفوا قبله 40 في الجهاد، 40 في الزهد، 40 في يعني أبواب معينة في الفروع وفي الأصول، يعني في العقيدة وفي الفقه. فيسمى أصول الشريعة يعني ماذا؟ يعني الأمور العقدية، أصول الشريعة. ويسمى بفروع، ويريدون بذلك ماذا؟ الأمور الفقهية. الأصول لا خلاف فيها، معتقد واحد. الفروع قد يختلفون، الفروع مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول وهو العقيدة واحدة، وأما في الفروع فقد يختلفون. وأكثر علماء الحديث رحمهم الله تعالى من السلف الصالح ومن بعدهم من جمع 40 حديثا في باب من أبواب الشريعة، لكن هو جمع هذه 40 وهو 42 حديث، 42 حديثا على طريقة يعني من سبقه، وجبر الكسر، جبر الكسر يعني حذف الباقي 2 وجعلها ماذا يسمى هذا الجبر، جبر الكسر جعلها 40. طيب، النووي نسبة لمن؟ له، للمؤلف، فسميت بذلك الاسم، بذلك الاسم. لكن الأحاديث التي وردت في فضل من جمع 40 حديثا كلها ضعيفة بالاتفاق. نبه الإمام النووي في مقدمة متن 40 على أن الحديث الوارد في الحث على حفظ 40 حديثا متفق على ضعفه، فقال: فقد روينا، هناك صيغ للحديث تدل على الضعف، سمعت روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: أدخل من أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه، فالحديث ماذا؟ ضعيف. طيب، ذكرنا أصل 40 نووية، وذكرنا أن الأحاديث العلماء ألفوا في ذلك مؤلفات، وأما مؤلف الإمام النووي فهو جامع لهذه الأبواب، أتى بأحاديث كلية تشمل أبواب الدين، ليس خاصة في باب دون باب. وطيب، ما هو شرط مسلم في هذا الكتاب؟ يعني هل من شروطه أن يكون في الصحيحين؟ من شروطه شرط الإمام مسلم رحمه الله الصحة في 40، كما نص على ذلك في مقدمته، قال: ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد، يعني لم يقل لم يقل عن فلان عن فلان عن فلان، إنما ذكر ما ماذا الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمعظم الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم قال وأذكرها يعني محذوفة الأسانيد لسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وقد نازع الإمام مسلم غيره من العلماء في تصحيح بعض أحاديث الأربعين، يعني بعض أحاديث الأربعين ضعفها بعض العلماء، لكن الإمام النووي هو حافظ ومحدث وجبل وناقد، فأحكامه معتمدة. هو ذكر هذه الأحاديث قال صححه النووي، قال لك شخص هذا الحديث ضعيف تقول ماذا صححه النووي وهو عالم في الحديث، ولكن يبقى يعني هذه الأحاديث من ضعف من الأحاديث من ضعفها من العلماء. وكل حديث من هذه الأحاديث أيها الإخوة هو قاعدة عظيمة يدور عليها الإسلام، كل حديث كل حديث في هذه الأحاديث ذلك قاعدة عظيمة ويدور عليها الإسلام، كما قال الإمام النووي قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفت العلماء بأن مدار الإسلام عليها أو هو نصف الإسلام أو ثلثه، ذكروا من أحاديث أن هذا الحديث نصف الإسلام أو مدار الإسلام عليها. طيب الآن أيها الإخوة نشرع في ذكر الحديث الأول من الأربعين. تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شكرا.
أكمل. رواه
إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة
البخاري
وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب مصنفة.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة ذكر النووي قال أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، وقال العراقي رحمه الله هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، حتى قيل إنه ثلث العلم، وقيل ربعه، وقيل خمسه، وقال الشافعي وأحمد إنه ثلث الإسلام هذا الحديث. استحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، وممن ابتدأ به أول كتاب الإمام أبو عبد الله البخاري، وقال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. قال هذه أصول الإسلام في هذه الأحاديث الثلاثة، وهذه الأحاديث الثلاثة موجودين في الأربعين. قال وقيل ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، مما قيل في هذا الحديث. فقوله أيها الإخوة في هذا الحديث ماذا قال؟ قال عن ذكر في أول الحديث قال عن أمير المؤمنين. هذا لقب، عندنا لقب وعندنا كنية وعندنا اسم. الكنية ما يبدأ بأبو أو أم أو أخ أو خال، هذه تسمى ماذا؟ كنية. ما يبدأ بأب أو أم أو أخ أو خال، هذه العبارات معها كلمة أخرى هذه تدل على ماذا؟ كنية. واللقب مثل أمير المؤمنين، مثل مر معنا ماذا؟ لا، هذه كنية. أبو بدأت بماذا؟ أبو، نعم، هذه تسمى كنية. أم المؤمنين كذلك كنية. الفاروق أحسنت، محي الدين أحسنت، هذه تسمى ماذا؟ ألقاب. والكنية أبو أو أم أو أخ، هذه تسمى ماذا؟ هذه الكنية. والاسم معروف. وأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكان أحق الناس بها، فكان أفضل من على وجه الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. ويلقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل وأعز بإسلامه الإسلام والمسلمين، وظهر الإسلام بإسلامه. قال أبي حفص، هذه تسمى إيش؟ كنية. هل لعمر ابن اسمه حفص؟
لا،
ليس له حفص. وحفص هذا من أسماء الأسد وليس من أبناء عمر، من اسمه حفص. وهذا فيه يجوز التكني بغير أسماء أولادك، واضح؟ عنده أبناء ويتكنى بكنية غير أسماء أولاده، هل يجوز ذلك؟ نعم. ولو إلى حيوان؟ نعم، هذه الصفة التي فيه إذا تدل على هذا. نعم، أبو هريرة أحسنت. فهذا يعني فيه الجواز والتكني مثل أبو حفص وأبو هريرة، وخصوصا يعني باسم فيه صفة تكون فيك. ولسنا في حاجة أيها الأخوة في ترجمة يعني هذا الإمام، وهذا شرح مختصر. فحبه وهو يعني في ترجمة عمر رضي الله عنه، فحبه رضي الله عنه إيمان دين وإيمان، وبغضه نفاق. قوله ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. في رواية ومرت معنا في شرح البيقونية قال في رواية على المنبر، سمعته على المنبر. وقوله إنما، هذه أداة حصر، أداة حصر يعني مطلق، إنما أعمالكم كلها مربوطة بنياتكم، كل أعمالكم مربوطة بنياتكم، هذا هو المقصود بإنما. إنما هذه تفيد الحصر، وهي إثبات حكم الأعمال بالنيات، فأعمالكم كلها الظاهرة والباطنة بنياتكم، والنية أيها الإخوة لغة القصد، وشرعا اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد. فما إنما الأعمال بالنيات يعني من جهة صحتها في العبادات ومن جهة الثواب في العبادات وغيرها، فلا تصح العبادة إلا بالنية، والنية نيتان، إنما الأعمال بالنيات، قل لا تصح العبادة إلا بنية، والنية نيتان، نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول له هذه الأولى، والثانية نية العمل. نية المعمول له يعني تميز لمن تعمل هذا العمل، هل هو لله أو للناس أو للدنيا، هذه نية ماذا؟ المعمول له. الثانية نية العمل، هل هذه إنسان صلى 4 ركعات وإنسان بجواره صلى 4 ركعات، أحدهما يصلي العصر والآخر يصلي الظهر، طيب أليس ظاهر هذه الصلاة واحد؟ ما الفارق بينهما؟ النية، هذه نية العمل، فهي تفرق بين الفرائض بعضها عن بعض، وأيضا تفرق بين النافلة والفريضة، إنسان صلى ركعتين نافلة وإنسان صلى ركعتين الفجر، فهذا نيته كذا وهذا نيته كذا، فهي تميز بين الفرائض المتشابهة وتميز بين الفرائض والسنن. ولا تصح العبادة إلا بالنية، نية المعمول له ونية العمل. قلنا النية هي القصد والإرادة واضح أيها الإخوة. إنسان صلى العبادة ناوي أنها صلاة مثلا كذا، لكن رأى فيها، هذه تدخل في أي نوع؟ نية المعمول له، فهذه الصلاة لا تصح، لا يثاب عليها. طيب إنسان صلى لله لكن ما يعرف هي الصلاة التي صلىها هذه، ثم قال بعد انتهاء هذه العبادة قال أنوي أنها تكون صلاة الفجر، هل تصح؟ لا، لا بد من نية. قال أنا صليت ركعتين ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر، قال أجعل هذه لصلاة الفجر، لا، لا بد من النية. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي صحتها وقبولها، لا يعتبر العمل إلا بالنية، بنية سليمة. ولكل امرئ ما نوى يدل على أن الناس في نواياهم يختلفون، ليسوا على سواء، واضح. ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات مضى ذكره، ولكل امرئ ما نوى يدل على ماذا؟ أن الناس في نواياهم يختلفون، ليسوا على وجه واحد، فالأجور تختلف، هذا صلى ركعتين وهذا صلى ركعتين، قد يكون بينهما كما بين السماء والأرض، هذا صلى لله وسجد لله وهذا نوى لغير الله، هذا في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين، والفرق بينهما ماذا؟ النية، واضح. فليسوا على سواء، لذلك قال لكل امرئ ما نوى، يعني يكتب لهم ما نوى من الأجور، ليسوا على وجه واحد، فالأجور بقدر النوايا، واضح. فالأجور بقدر النوايا. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ ذكر بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. هذا أيها الإخوة مثال، مثال لما قاله، ولا يراد به فقط هذا العمل بل كل الأعمال، ويذكر مثال ليتضح المقال. فالإنسان إذا ذكر شيء ولم يتضح يذكر مثالا على ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال. وما هو هذا المثال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. هذا أيها الإخوة مثال على ما ذكر. وهنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ذكر الهجرة وهي مثال، قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله. إنسان هاجر، والهجرة كانت من مكة إلى المدينة، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من مكة إلى المدينة. قال: من خرج من مكة إلى المدينة. إنسان خرج من مكة إلى المدينة، وآخر خرج من مكة إلى المدينة، هذا يؤجر وهذا لا يكتب له الأجر. كيف؟ في المسير سواء، لكن اختلفوا بماذا؟ بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك مثال، قال: إنسان خرج من مهاجرا إلى الله ورسوله فهذا يكتب له الأجر. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي ثوابه على يكتب له. وهجرته إلى الله ورسوله تفخيم وتعظيم، أي يكتب له أجره. ثم قال الآخر، قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. هذا هاجر مع صاحبه، لكن سبب الهجرة لأمور الدنيا. قال: أو امرأة ينكحها. لماذا ذكر المرأة على وجه الخصوص؟
أغلب قصد الله.
لا، لأنها من أعظم مقاصد الدنيا، من أعظم مقاصد الدنيا. قال: فهجرته إلى ما هجر إليه، أعظم مقاصد الدنيا، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا قال: فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني لم يذكر عقوبة، فقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. وهذه الهجرة أيها الإخوة وهي انتقال الإنسان من حال السوء إلى حال الصلاح مكانا وحالا. الهجرة انتقال الإنسان من حال السوء إلى حال الصلاح مكانا وحالا. مكانا قلنا من بلد كفر إلى بلد إسلام. بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، الهجرة لم تنقطع، موجودة إلى الآن من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، يدل على أن الإسلام باقي في مكة ولا توجد هجرة بعد الفتح. طيب، والهجرة التي لا تنقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا هجرة بعد الفتح، وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله ورسوله عنه. هذه هجرة ماذا؟ قلنا مكانا وحالا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كأجر هذه الهجرة. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج. الهرج يعني ماذا؟ يعني في الفتن، كهجرة إلي، كهجرة إلي. قال النووي: المراد بالهرج هنا الفتن واختلاط أمور الناس، عند اختلاط أمور الناس والفتن والحديث القيل والقال وأن تتعبد لله تقرأ القرآن تتنفل، هذا من الأجر كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إنه سبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد، فذكر هذا الفضل. وأيضا من هجر المعاصي، هذا من مهاجر، هجر المعاصي تركها لله عز وجل. وثبت في الحديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا يدل على أن الهجرة الانتقال الإنسان من حال السوء إلى حال الصلاح مكانا وحالا. ثم ذكر بعد ذلك قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري. إمام المحدثين أي اثنان، وأبو الحسين مسلم بن حجاج ابن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قيد، إذا قلت أصح الكتب تقول بعد كتاب الله عز وجل، لكن إذا قلت أصح الكتب المصنفة فلا يلزم أن تقول ولا تقل بعد كتاب الله، لأنه ليس بمصنف، واضح؟ وهنا قال بعد أصح الكتب المصنفة، فأصح كتاب مصنف عند المحدثين كتابي وهما ماذا؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.